وهكذا. والسؤال الثالث الله يحفظك, يعني بعض الناس يا شيخ يبدع ويكفر ويفسق وهو يعني ما بلغ رتبة العلماء الراسخين في العلم, فما نصيحتك لهؤلاء حيث يعني ما يستطيعون يحكم في مسألة سرقة وما يترتب عليها ثم يحكم في دين الناس وفي أعراض الناس ويتكلم في هذه الأمور العظيمة, وهذه الأمور لها أهلها وأهل الاختصاص وأهل العلم. فبعض الناس يبدع يا شيخ في مسائل يعني ما تصل إلى حد البدع, أو يكفر في مسائل لا تصل إلى حد الكفر أو يفسق هكذا. جزاك الله خير وعذرا على إطلال شيخنا الفاضل.
وإياكم, بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما باب تبديع وتفسيق وتكفير وغير ذلك, فإن الناس في طرفان وسط, وأهل السنة بين غال وجاف, بين غال وبين جاف, بين غال فيبدع ويفسق ويكفر بدون دليل شرعي, لا هو القائم على علم ولا هو القائم على ورع, هذا مبتدع, هذا ضال, هذا كافر, هذا كذا. كفروا المسلمين, حتى كفروا الصحابة رضوان الله عليهم كالخوارج الأوائل, كفروا كثيرا من الصحابة وكالروافض وغير ذلك. ومثل ما يفعل أيضا التكفيريون, يكفرون علماءنا أو يبدعونهم أو يفسقونهم, مثل ما عليه تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وغير ذلك. فعلماءنا عندهم علماء سلاطين وعمالاء وليس علماء وغير ذلك, هؤلاء غلاة في ذلك. وفي المقابل جفاة لا يرون تبديعا ولا تفسيقا ولا كذا, هذا بموجب الإسلام مقبله, وطالما أنه داعية إلى الله عز وجل ويقول قال الله قال الرسول لا ينبغي يا أخي أن نحذر منه ونصد عنه. ثم خرج قوم ما قالوا ذلك وهم جفاة أيضا, فأرادوا أن يضعوا بعض الضوابط التي تمنع في الحقيقة الجرح والتعديل, فقالوا لا يقوم بهذا إلا العلماء, وإلا كلام جميل, كلام جميل يقوم بهذا إلا العلماء, صحيح فعلا, لكن أي علماء تريدون؟ علماء ماذا؟ يقوم بهذا علماء وقضاه, لابد أن يكون حكم قاضي, يعني عالم ويعني قاضي, يعني ماذا؟ يعني فوزان, مات الفوزان, يعني العباد, مات العباد, يعني الربيع, مات الربيع, ها؟ من العلماء؟ هيجرحوا عندله ثلاثة بعدهم, طيب أربعة بعدهم, طيب عشرة في العالم الإسلامي, طيب مات العشرة ماذا نصنع؟ ها؟ فهم يمنعون ذلك ويقلق هذا مضاجعهم, لكن يضعون ذلك في قالب علمي, يقولون ما يقوم بهذا إلا العلماء, ولا ينبغي أن تلاك الألسن بمثل هذا من حدثاء أسنان ومن من لا درات لهم بالعلم وكذا. هذا كلام في علم حق لا ينبغي أن تكلم شرح الدين إلا من هو عالم. لكن يا أخي السائل, العالم بهذا هو العالم بحال رجل يؤهله إلى أن يحكم عليه, لابد أن يكون واقعا في بدعة, بالفعل دلت الأدلة على ذلك. الأمر الثاني, لابد أن تقع البدعة عليه بتوافر شروط وانتفاء الموانع, فتكون الحجة قد بلغت هذا الرجل. إذا حصل هذا فما المانع أن تبدع وأن تضلل أنت نفسك يا السائل, أو أنا أو غيرنا, مثلا أنت بجوارك رجل صوفي محترق وأنت عارف أنه صوفي محترق وما عندك عالم بدعه ولا قاضي حكم ببدعته, قل لي بالله عليك ماذا تصنع تجاه ضرر, تبدعه ولا ما تبدعه؟ وأنت طالب علم لست بالعالم المجتهد ولا بالقاضي, أنت طالب علم, ماذا تقول هذا الرجل؟ ها؟ هذا الصوف المحترق اللي يحاربك ويجمع الناس على الليالي والأذكار البدعية وإلى آخره, ماذا ستقول فيه؟ إن قلت لا أبدعه لنفسي بعالم أو قاضي فقد كتمتك حكم الله عز وجل, ولا ينبغي أن تكتم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وقال النبي كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم, من رأى منكم مكرا فليغضب بيده, فلم يصدف بلسانه, فلم يصدف بقلبه. هل أنت غير مؤهل إلى أن تحكم على القبور اللي بجوارك, أو أن تحكم على الإخوان المحترق اللي بجوارك, أو أن تحكم على المعتزلي الذي ينكر الصفات بجوارك؟ هل أنت غير مؤهل أن تقول هذا مبتدع وتحذر الناس منه؟ هل أنت ما عندك أهلية في هذا ولا عندك أهلية؟ عندك أهلية, إذا كان عندك أهلية في هذا وتعرف أن هذا معتزلي ينظر للاعتزال, هذا صوفي قبوري ينظر للصوفية, هذا أشعاري واضح المنهج, هذا كلابي, هذا إخواني, هذا تبليغي, فلا ننتظر العالم الكبير المجتهد ولا ننتظر القاضي حتى يحكم في ساحة المحكمة فلن نبدع، هذا تعطيل لأحكام الشريعة. ألا تدري أيها الأخ أن أحكام الشريعة فيها نفس الشرط؟ فلا أتكلم في دين الله العالم العالم، لا أتكلم في دين العالم. طب قل لي بالله عليك، لو أنك صليت بالناس في صلاة العصر ثم جاءك رجل يستفتيك قال يا شيخ أنا سهوت خلفك ماذا علي؟ هل أسجد سوى أم لا مثلا؟ أو قال لك يا شيخ أنا الآن نسيت ركعة ماذا أصنع؟ أو قال لك يا شيخ أنا قرأت الفاتحة مكان التشهد ماذا أصنع؟ لا ينبغي أن تتكلم ما يتكلم إلا عالم. يبقى على قاعدتك انتظر حتى تسأل فوزان الذي هو قد يصعب اتصال به أو الربيع أو العباد أو فلان، لأن أحكام الشريعة في الحلال والحرام كأحكام الشريعة في التبديع والتفسيق والتكفير. الباب واحد يوكل للعلماء، لكن من العلماء في هذا؟ العالم بالمسألة، العالم بالحكم الشرعي. وبهذا نكون وسطا بين غلاة يبدعون بلا دين وبران ولا ورع، وبين جفاة يريدون غلق الباب لكن تحت قاعدة علمية. وإلى هؤلاء أشار الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أصوله الستة لما قال في الأصل السادس حينما وضع أهل الأهواء شروطا في المجتهد الذي يتكلم في دين الله، يقول ربما لا توجد هذه الشروط في ماذا؟ في كبار الصحابة رضوان الله عليهم. هم ما يريدون تعظيم العلم، هم يريدون غلق الباب في الكلام في العلم، وعليه بهذه الشروط لا ينبغي أن يتكلم محمد بن عبد الوهاب، بهذه الشروط لا ينبغي أن يتكلم ابن باز، بهذه الشروط لا ينبغي. فهم أرادوا السد. فنفس المسألة الآن لما يأتي الشيخ القاعد الآن إنما يتكلم في هذا العلماء والقضاء لأنه ترتب عليه أحكام وغير ذلك إلى 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 آخر ذلك، هذا سد للباب لكن بطريقة علمية. لكن ألا يتكلم في هذا الباب إلا علماء؟ نعم، لكن من العلماء؟ العالم بالجرح المفسر. ولهذا ربما يتكلم الصغير في الجرح والتعديل ولا يتكلم الكبير، بل وربما يقدم قول الصغير على الكبير إذا كان أدرى منه بواقع المتكلم فيه. ولهذا قال ابن خزيمة رحمة الله عليه في بعضهم لو علم أحمد ما علمناه لقال مثلما قلنا. فيا أيها الإخوة كن وسطا وسطا بين قوم غلوا فتعدوا هذا الباب وبدعوا بلا علم ولا ورع، وبين قوم جفوا فبدلا من أن يقولوا لا تبديع مطلقا قالوا لا تبديع إلا للعلماء والقضاء، وهي كلمة حق ولكن أريد بها باطل، وفي ذلك تعطيل الدعوة إلى الله عز وجل. مصر ما فيها الفوزان، ما فيها ابن باز، وبالتالي لا ينبغي لواحد في مصر أن يبدع واحدا في مصر. ماذا لو كان كذلك؟ لطرقنا الصوفية يعثون في الأرض فسادا، والأشاعرة يعثون في الأرض فسادا، وأصحاب الثورات يعثون في الأرض فسادا، الذين يملؤون الميادين يعثون في الأرض فسادا، وبقي واحد منا أن يقول هؤلاء مبتدع وهؤلاء ضلال. ماذا؟ ومثل مصر اذهب إلى ليبيا، هل عندهم ابن باز والعثيمين؟ هل عندهم الفوزان والعباد؟ لا. ومثلها اذهب الى تونس واذهب الى الجزائر واذهب الى المغرب واذهب الى هؤلاء، لن تجد عندهم علماء بالقدر هذا، لكن عندهم من يحصل بهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وايضاح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر الى صغيرين نزل يوم بدر يمارسان حكما شرعيا، اذا بعبد الرحمن بن عوف بين صغيرين، قال الذي عن يمين عبد الرحمن يا عم أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجته؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيت سوادي سواد لا 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 يموتن الأعجل منه. وقال الآخر مثل ما هذا، نزل إلى ساحة القتال صغاره أفتوا بالنزول وأفتوا بمشروعية قتل هذا وأفتوا بالتقرب إلى الله عز وجل وتكلم بحسب علمهم. هذا جهاد بالسيف لمن يقدر عليه ويستطيع هنا ونزل وغير ذلك. فإذا من كان على علم بالجرح المفسر فإنه يتكلم، بل كلامه يقدم على كلام العالم الكبير إذا كان أدرى بحاله، إذا كان أدرى بحاله من العالم الكبير فإنه يقدم، وهذا بإجماع ولا أعلم نزاعا. فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثنا ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها نخلة. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرج ابن عمر فقال لأبيه: لقد كنت أعلمها. قال: لا، إن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. قال العلماء: إذن يصح هنا أو يمكن أن يكون الصغير أعلم من الكبير. وفي رواية قال ابن عمر: فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر فاستحييت. يبقى علم ابن عمر ما لا يعلمه أبو بكر وما لا يعلمه عمر، لكن كان علم ابن عمر علما صحيحا. نعم، لذا قال ابن عمر، قال عمر لأبي: لئن كنت قلتها، هيتكلم اهو، لئن كنت قلتها. ما حرم أن يتكلم الصغير في حضرة الكبير، إنما إن تكلم الصغير بالصواب في حضرة الكبير جاز هذا بلا نزاع ولا خلاف بين العلماء. لكن كما قلت لكم، أراد هؤلاء أن يضعوا قاعدة حق لكن يراد من وراءها باطل، فحذروا مثل هذه الدعاوى. فنحن إذن في باب الجرح والتعديل وسط بين طائفتين، بين غلاة وبين جفاة، وفقنا الله وإياكم للوسط، والله أعلم.